قال الإمام مسلم رحمه الله: باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر حا وحدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد حا وحدثنا محمد بن الرمح ساق السند إلى عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. قال: وحدثني أبو الطاهر ساق السند إلى يزيد بن أبي حبيب حدثهم بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثني أبو الطاهر ساق السند إلى ابن وهب قال: وسمعت الليث بن سعد يقول: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه. قال: وحدثنا هارون بن معروف ساق السند إلى عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه أن عبد الرحمن بن جبير حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما حدثه أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لم أر إلا خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعها رجل أو اثنان. الكلام في الدرس الماضي على جواز خروج النساء لقضاء الحاجة، تخرج لقضاء حاجة لها، تشتري أو تبيع أو تزور أباها أو أمها أو قريبها أو بنتها، تخرج ولو كان متوفى عنها زوجها وليس لها من يقضي مصالحها وحاجتها، جاز لها أن تخرج لقضاء الحاجة شريطة أن تتقي الله وأن تعلم حدود الله وألا تتبرج المرأة كما كانت النسوة في الجاهلية تبرجنا، لأن الله تعالى قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وقال الله تعالى: وقرن في بيوتكن، وقرن قرن من الاستقرار والبقاء في البيت إلا لحاجة. وقد سبق أن أشرت وقلت: إذا مات زوجها وهي في عدة الوفاة، وعدة الوفاة 4 أشهر و10 إن لم تكن حاملا، أتذهب إلى السوق؟ أتخرج؟ نعم، يجوز لها أن تخرج. لقصة أخت أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنها وأرضاها، مات زوجها ولم يترك لها دارا إلا الدار التي هي فيه، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتد في البيت الذي مات فيه الزوج 4 أشهر و10، والموضع نائي بعيد، ومع ذلك أمرها النبي بأن تبقى في البيت. لكن استاذنت النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج إلى زرع لهم، أيجوز لها أم لا؟ فأذن لها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فالمرأة المسلمة المنصاعة لأمر الله العالمة لحدود الله جاز لها أن تخرج، لكن لا تبدي رأسا ولا نحرا ولا إبطا ولا ظهرا ولا ساقا ولا فخدا. هذا إذا كانت مسلمة مطيعة لله، قانتة، ترجو ما عند الله، تريد أن تدخل جنة الله تعالى، وولي أمرها كذلك أبوها، زوجها، عمها، أخوها، من له سلطة عليها. الإسلام يا إخوان ليس بالقيل والقال ولا بالكلام، ولا أن نقول إن تعداد المسلمين 1,000,000,000 مسلم وألف مليون مسلم. وإذا جينا ننظر إلى واقع المسلم لنعرض حاله مع أمر الإسلام، وأهم شيء كتاب الله وما تركنا عليه رسول الله، فنجد هذا المسلم الذي يدعي أنه مسلم لا يعمل بأمر الله، ولا ينصاع لحدود الله، ولا يعمل بما تركنا عليه رسول الله. ورسول الله عليه الصلاة والسلام قال: تركتكم على المحجة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ننظر وإذا بتعاليم الإسلام مشرقة ونحن مغربون، ونقول إننا مسلمون، ولما يقوم اليهود ويفعلون ويفعلون؟ إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لم يعرفني. فالمسلم لا نقول إنه لا يعصي، يقع في المعصية ويعود إلى الله، يتوب إلى الله، لكن أن يفعل المعصية ويستبيحها وينكر على من أنكر عليه ولا يريد أن ينصح، ومع ذلك يتكلم على المسلمين وعلى تعاليم الإسلام، هذه همجية وهذه رجعية، ألا تنظرون إلى النسوة الغربيات الشرقيات يخرجنا ويفعلنا، والنسوة وصلنا إلى الفضاء وعملنا وعملنا وما إلى ذلك. أترضى بأن يقال لامرأتي، لابنتي، لابنتك، أختي، أختك، إنها غربية، إنها شرقية، إنها ليست على دين محمد؟ أترضى بذلك أيها المسلم؟ لا والله. ولذا يجب على المسلم أن يعلم تعاليم دينه وأن يطبق هذه التعاليم عليه، لأن المسلم له وضع وحال غير حال أعداء الله، غير حال اليهود والنصارى والمشركين والمجوس والمنافقين. إنما المسلم له كيان، والمسلم له مقام، والمسلم له هيئة، والمسلم له حال. بمجرد أن تلقي نظرك عليه تقول: هذا مسلم، هذا يهودي، هذا منافق، هذا زنديق. وأما إذا اختلط الحابل بالنابل ما علمنا مسلم من كافر من يهودي، الطقوس واحدة والآداب واحدة والأعمال واحدة والأفعال واحدة، كيف نقول هذا مسلم؟ الإسلام ليس بالتمني ولا بالتحلي، وإنما الإسلام ما وقر في القلب وصدقه العمل، هكذا يقول أهل العلم، وهكذا كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، كانوا مسلمين حقا. وعندما مكنهم الله تبارك وتعالى من أن يفتحوا البلاد ويملكوا العباد، وأنتم تعلمون أن الخليفة الراشد هنا في طيبة زمن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وزمن الإمام علي بن أبي طالب بالكوفة، وزمن بني أمية أين بالشام، وزمن العباسيين بالعراق، كان المسلم الخليفة يحكم العالم كله. فتحوا البلاد واستطاعوا أن يعمموا كتاب الله وشريعة الله وسنة رسول الله، واضطر العالم كله أن ينصاع لهذا القرآن، إما بتلقيه والإيمان به أو بدفع الجزية عن يد وهو صاغر، هكذا أمر الله جل وعلا. وإذا بالحالة تنتكس وإذا بالوضع يتغير، اسمحوني أن أقول حتى إننا اليوم لا نقوى على أن نكتب خطاب إلى أي بلد إسلامي عربي باللغة العربية، لا بد أن تكتبه بالعربية وباللاتينية، وإلا لا يقبل هذا الكتاب ولا يصل هذا الكتاب. بلغنا إلى هذا الحد بسبب بعدنا عن القرآن وما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وعندما تعم المخالفة الله تبارك وتعالى لا يبالي بنا. المقصود المرأة المسلمة تخرج تقضي حاجتها تطيع ربها تنصاع لأمر الله لا تغير ولا تبدل لا باس ولا مانع. لكن بصراحة يا إخوان خروج المرأة المسلمة إلى موضع العمل أي عمل ولو كان العمل مما يقتضي أن تقوم به النساء كالتمريض كالطب طب النساء تمريض النساء لكنها تخرج وهي سافرة وهي متبرجة تختلط بالرجال الأجانب تبدي رأسها نحرها كل شيء منها بادي هي كالرجل سواء وربما أن الرجل أستر من المرأة اليوم. انظر إلى واقع الرجال وانظر إلى واقع النساء. الرجل عليه قميص يستره من عنقه إلى أخمص قدميه بل زدنا حتى ما يغطي النعل الرجال. وماذا تعمل النساء؟ ترفع حتى وصلت إلى نصف الفخذ. أليس الأمر كذلك؟ أهذا هو الإسلام؟ الإسلام يرضى بهذا؟ لا والله، الذي رفع السماء بغير عمد. فخروج المرأة لا مانع منه شريطة التزام الأدب الذي أدبنا الله تبارك وتعالى به. ثم إن الإمام مسلم بعدما تكلم على قضية الخروج وعدم الخروج عقد هذه الترجمة، وهي ترجمة هامة، لأن الموضوع مما تمس الحاجة إلى معرفته. فقال الإمام مسلم: باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها. هذا الباب يشتمل على فقرتين: الفقرة الأولى عدم جواز الخلوة بالمرأة الأجنبية، الفقرة الثانية عدم جواز الدخول عليها إذا لم يكن معها زوج أو محرم. يخلو بها؟ نهى رسول الله عن ذلك، صعد على منبره في السنة التاسعة وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، ولا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ينافع عنها، يدافع عن عرضه، لا يرضى أن تلتهم ولا يرضى أن يتمتع بها. هذا عاره، زوجه، أمه، بنته، عمته، خالته، لا يرضى. فلا يجوز أن تسافر أي امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. الذي يؤمن بالله واليوم الآخر يعلم أن الله تعالى أمره ونهاه، فعليه أن يأتمر بأمر الله وينتهي عما نهى الله عنه، ويعلم أن هناك يوما يسمى اليوم الآخر، يوم الحساب والجزاء، وأنه سيوافي الله تعالى في ذلك اليوم، ويجد ما عمل في هذه الحياة الدنيا ماثلا مسطرا مكتوبا. إذن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، المرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أنها تجد ما كتب وما عملت حاضرا يوم القيامة، ولا يظلم ربك أحدا، لا تسافرن، وهذا التعبير لا تسافرن أصل اللفظ لا تسافروا. فلما كان النهي مؤكد أدخلت نون التوكيد الثقيلة لا تسافرن، لا تخرجن، لا تعصين، لا تفعلن الذي نهى الله تعالى عنه، لأن هذه النون في لغة العرب تسمى نون التوكيد، يقوم يقومن يسافرن يجاهدن يعبدن يركعن. لما تسمع هذا 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 الأسلوب، يسافر فعل مضارع للمستقبل، ولكن يسافرن يعني يجب عليه أن يسافر، يجب عليه أن يصلي، يجب عليه أن يعبد، يجب عليه أن يطيع الله، الذي غير السياق كلمة نون حرف نون التوكيد الثقيلة. ولا تسافرن المرأة فاعل إلا ومعها ذو محرم، لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافرن المرأة إلا ومعها ذو محرم. هذا ما قال سيد الخلق وهو على منبره في السنة 9. سمع هذا الكلام رجل وهو مع القوم، فقام وخاطب رسول الله وقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة. في السنة 9 حج أبو بكر وكان أميرا للحاج، ولم يحج النبي في السنة 9، مكة فتحت في السنة 8، وبقيت بقايا من أرجاس الجاهلية. ولما كانت السنة 9 فرض الله الحج، فأمر النبي أبا بكر أن يخرج بالناس أميرا. وبعدما خرج أبو بكر أردف النبي أبا بكر علي: علي اذهب أدرك أبا بكر. خرج علي برسالة معه بيان ونشرة، هذا البيان يعلنه بمكة بمنى بعرفة بالمشاعر، العرب يأتون للحج. فبعث النبي عليا بهذا البيان حتى يعلنه على الحجيج. وعادة العرب أن أمثال هذه البيانات لا يطلقها كل أحد، وإنما يطلقها من كان من عشيرتي ونسلي وقرابتي الذي بعث، الذي بعث رسول الله. علي رضي الله تعالى عنه ابن عم رسول الله، أبو بكر رضي الله تعالى عنه من بني تيم، علي من قريش من بني هاشم، ورسول الله من قريش من بني هاشم. الذي يلقي البيان الأولى من كان من اللحمة والعشيرة والقبيلة. ولذا بعث النبي صلوات الله وسلامه عليه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يعلن عند المجتمعات: ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. هذا بيان يجب عليكم يا معاشر العرب أن تتقيدوا به بعد هذا العام. خرج علي أدرك أبا بكر، قال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه: آمر أم مأمور؟ إن كنت آمر سلم لك القياد، إذا كنت مأمورا القياد لي. قال علي رضي الله تعالى عنه: بل مأمور، الإمارة لك يا أبا بكر، وإنما أنا موكل ومرسل بأن أعلن البيان الذي قرأته عليكم. في هذه السنة التي حج فيها أبو بكر أميرا للحج، خطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال الجملة التي سمعت: قام الرجل وامرأة الرجل قد ذهبت في رفقة أبي بكر، أقول: أتوجد رفقة على وجه الأرض بعد النبي آمن من رفقة أبي بكر؟ بالله عليكم، ذلك المجتمع، مجتمع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والجماعة الأجل الذين أكرمهم الله برؤية رسول الله والإيمان برسول الله والعيش مع رسول الله، هذا الرعيل الأول كهذا الرعيل اليوم أو قبل اليوم أو قبل القرن الأول؟ لا والله، إنه أطهر وأزكى. إن ذلك الرعيل الأول، ذلك الجيل، الله تعالى اختاره لصحبة رسول الله، علم الله أن ذلك الرعيل وذلك الجيل أطهر الناس قلوبا، فانتقاه الله تعالى ليكون مع رسول الله وليحمل الرسالة وينقلها ويبين لنا ما كان عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بالإجماع أنه لا رفقة أطهر أزكى أعلى قدرا أشد إيمانا بالله تعالى اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الرفقة، رفقة أبي بكر. الرجل يقول للنبي إن امرأتي خرجت حاجة، يعني مع جماعة أبي بكر، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أنا لي عذر يا رسول الله ما خرجت مع امرأتي. العذر أنني أريد أن أذهب ليجاهد في سبيل الله، امرأتي تذهب لتحج وأنا أذهب ليجاهد، عملان جليلان عظيمان، حج بيت الله للمرأة، الجهاد في سبيل الله للزوج، أي عمل أعظم من هذا؟ اسمعوا الجواب. قال النبي للرجل انطلق وحج مع امرأتك، اترك الجهاد واذهب مع امرأتك، لا تجاهد في سبيل الله. الجهاد مع المرأة كونك مع هذه المرأة، ولو كانت مع رفقة آمنة إنها تمرض، إنها تحتاج، ونحن في هذه البلاد نشاهد ونرى ما يقع للمرأة المنقطعة التي ليس معها ولد وليس معها والد، تمرض، ونرى ما يقع مما لا يجوز. تحج امرأة أجنبية مع الجار وابن الجار ومع الرفقة من البلد وليس منهم أحد محرم، ويزيد الطين بلة أنهم يسكنون في غرفة واحدة 4 رجال و3 رجال، ليس هذا ولد ولا أخ ولا عم ولا شيء، كأننا حيوانات في غرفة واحدة. المرأة تنام والرجال ينامون، الرجل يريد أن يقضي حاجته ليلا وإذا بالمرأة نائمة في غرفة لا تساوي 5 في 4، ويرى المرأة الميت ما النائم ميت، يسقط خمارها، يرتفع ثوبها، تتقلب، تتكلم، يبدو منها كل شيء، هذه ليست بطاعة لله على هذا المنوال. إما أن يكون المرء قادرا على الحج، يصون نفسه، يصون عرضه، لا يجعل أهله على هذا الحال، يستاجر له غرفة أو معه امرأته أو ابنته أو أمه، يستاجرون موضع محرم، وإلا لا تحجن المرأة على هذا الحال الذي يشاهد، أمر لا يرضى الله تعالى به. ولذا قال لا تحجن المرأة إلا ومعها ذو محرم. مرضت، من الذي يحملها إلى المستشفى؟ لا زوج ولا ولد ولا والد ولا عم ولا محرم. من الذي يواسيها؟ من الذي يعطيها؟ افتقرت، مالها نفد، سرق، ماذا تعمل؟ أتذهب وتتكفف؟ لكن عندما تكون مع ولد أو والد أو محرم يجب عليه أن يقوم بأمرها وبأودها حتى يعيدها إلى البلد إن شاء الله تعالى. منعه الرسول الله من أن يخرج للحج، وأفضل الأعمال بعد الإيمان بالله جهاد في سبيل الله، قال لا، انطلق وحج مع امرأتك، انطلق وحج مع امرأتك. فخرج الرجل تاركا للجهاد وذهب وحج مع امرأتي في رفقة من هو أفضل الناس بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ألا وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذا أراد الإمام مسلم أن يبين لنا ما ورد في هذا الباب، وقلت الباب قد اشتمل على فقرتين اثنتين. الفقرة الأولى أيجوز الخلوة بالأجنبية، أدخل عليها في المكتب ويغلق الباب وأبقى معهم والحال كما تشاهد وترى، هي امرأة والرجل رجل، وزين للناس حب الشهوات من النساء أول شيء، ورسول الله يقول ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. المرأة متاع وأعظم متاع، ولذا ذكرها الله تعالى قبل القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ونحن نعلم أن بعض الرجال الذين لا خلاق لهم ولا يتقون الله تعالى يفضلون المرأة على الأم، يفضلون المرأة على الولد، لا يرضى بأن الولد يتعالى على زوجته، لا يرضى بأن الأم تريد أن تعيش مع زوجه، لا يرضى بأن تعيش مع زوجه. مقام المرأة أعظم من مقام الأم ومقام الولد عند بعض من لا يخشون الله تعالى ولا يتقونه. هذا يدل على أي شيء؟ يدل على أن المرأة متاع مفضل، ولذا سمي نوع المرأة جنس لطيف، كل يريده وكل يشتهيه. ويقول من قبلنا إذا غضب رجل غضب وتريد أن يضحك وتريد أن يفرح، لو أعطيته مال لا يضحك لأنه متربس، حاول يمين وشمال افعل ما تفعل لا يضحك لا ينبسط. لكن يا فلان الله يزوجك، يعطيك واحدة بنت صغيرة عمرها 14 15 وتكون موافقة لأمرك وكذا، ويزول همك وكربك وهي صغيرة تفرحك، افتح صدقيه وتظهر أسنانه. هذا أمر معروف مجرب، ولذا هذا المتاع المحبوب ينبغي أن يصان أكثر من صيانة اللؤلؤ في الصدف. اللؤلؤ يكسر ويباع، ولكن المرأة لا تباع. المرأة زوجة أم الأولاد، المرأة مرأة، الله تبارك وتعالى جعلها سكنا للرجل، جعل الله جل وعلا المرأة متاعا للرجل، جعلها الله تعالى وقفا على الرجل، ولهذا يجب أن تصان ويبعد عنها كل ريبة، كل ما يؤدي إلى ريبة تمنع منه. لكن إذا دخل عليها رجل أجنبي وخلى بها وخلت به، كما يقولون ضغط على إبالة، المثل يقول ضغط على إبالة، اجتمع أمران والباب مغلق وحال المرأة كما تشاهد، وإذا ابتسمت ونظرت واستعدت وما إلى ذلك، وامرأة العزيز قد راودت يوسف وهي تعلم أن يوسف عليه الصلاة والسلام عبد وغلام مملوك لها، ولكن راعها جمال يوسف وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، أنا هيأت نفسي لك هيا. قال معاذ الله، معاذ الله، صانه الله. ولكن زيد وعمر وبكر وخالد من الناس الذي ما عرف حدود الله، ما خشي الله، يعتبر أن هذه غنيمة وأنها فرصة وما إلى ذلك. ولذا نبه أهل العلم على أن المرأة لا تتولى القضاء، لا تكون قاضية. يترافع إليها اثنان، شيخ كبير شايب وشباب، دائما نظراتها إلى الشباب وميولها مع الشباب والحجة للشباب وكل شيء للشباب، لأنها لا ترغب في هذا الشايب وما إلى ذلك إلا من عصم الله تبارك وتعالى. ولذا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه الرؤوف الرحيم زودنا بهذه التعاليم، وهي تعاليم خير تدعو المجتمع إلى خير وإلى طمأنينة، حتى تثق أنت بأن هؤلاء الأولاد أولادك وأن هذه البنات بناتك، وحتى تطمئن أن هذا الفراش لم يلوث لم يصب بشيء. هذا لهذا لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافرن المرأة إلا ومعها ذو محرم. ننظر ما الدليل على ذلك. الدليل على ذلك حديث جابر: والكتاب الذي بأيدينا صحيح مسلم. أجمع العلماء على أن أصح كلام بعد كلام الله بعد القرآن ما اتفق عليه البخاري ومسلم. هذا كتاب مسلم، أحاديث عن سيد الخلق، بعد ذلك من فرد به البخاري، بعد ذلك من فرد به الإمام مسلم. جابر بن عبد الله صاحب رسول الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا، انتبهوا اسمعوا وعوا يا أهل الإسلام، يا أهل المروءة، يا أهل الشهامة، يا أهل النبل والطهر، ألا أرعوا انتباهكم واصغوا إلى هذا الخبر الهام العظيم. هذه أداة، ألا، أيا، هيا، كلمة حتى ينتبه الغافل. الجملة التي يرغب سماعها لأهميتها: لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم، بمعنى لا يدخلن رجل على امرأة إلا إذا كان ناكحا، يعني زوج، رجل يدخل على امرأته لأنه زوج لها، ربط الله بينهما بكلمة العقد: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، خطبها من وليها قال له زوجتك قال قبلت، حتى يخلو بها ويسافر بها، هي لباس وهو لباسها، يتمتع بها في حدود الشروط التي أذن الله تبارك وتعالى. فلا يدخلن رجل ولا يبيتن رجل عند امرأة ثيب. الثيب المرأة التي سبق لها ان تزوجت، فلا يدخل على ثيب. وذكرت الثيب ولم تذكر البكر لأن البكر مصونة غير متبذلة، لا يدخل عليها أي أحد، وإنما هي في خدرها. العرب في الجاهلية يجعلون لها خدر حتى لا يراها أي أحد، إلا إذا خطب، إذا سافرت يجعلون لها هودج، المرأة تكون داخل الهودج. ونحن أدركنا قريبا أن المرأة إذا أرادت أن تخطب لابنها وعلمت البكر أن هذه المرأة أتت لتخطبها لابنها، تتغيب حتى عن النساء ولا تبرز للنساء لئلا يرينها ويصفنها. هذا ما كان عليه القوم لأنهم يغارون على أهلهم، وقيل لهم في السابق في العهد الأول عندما جاء الله بالإسلام قيل لهم: الديوث، الديوث الذي لا يغار على أهله. فصار الرجل يغار على أهله ولا يرضى بالضيم على أهله ولا يرضى بالذل على أهله ولا يرضى بأن تتطاول الأعين فضلا عن غير الأعين إلى أهله. إذن ذكرت الثيب لأن الثيب تتجرأ للتعرض وتخرج وتؤوب وتكلم زيد وعمر وبكر، ولكن البكرة تخشى ولا تتكلم، وربما أن خاطبها يأتي أو أبوها يقول لها: فلان خطبك ترغبين؟ لا تتكلم.
وجعل الإسلام صماتها سكوتها إذن. ولذا قال البكر تستاذن وإذنها صماتها، والثيب تستأمر ولكن لا بد أن تقول قبلت أو لم أقبل. البكر إذنها أن تسكت أو أن تبكي، لأن البكر بخلاف الثيب. فالمرأة أيا كانت ثيبا أو بكرا لا يجوز أن يخلو ويدخل عليها ويخلو بها فضلا عن أن يبيت عندها رجل إلا بشرط أن يكون ناكحا، يعني زوجا أو ذا محرم. ذا محرم أبوها، أخوها، ابنها، عمها، خالها، من لا يجوز له أن يتزوج بها على وجه التأبيد، على وجه التأبيد حتى لا يدخل شيء آخر. هناك محرمات، الرجل لا يجوز له أن يتزوج بأخت زوجه ما دام زوجه معه. أخت زوجتي حرام علي، محرمة تحريم مؤقت وليس بتحريم مؤبد. لو طلقت المرأة جاز أن يأخذ الأخت الثانية. ماتت زينب بنت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فزوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان البنت الثانية رقية. أثناء ما كانت رقية أو زينب عند عثمان لا يجوز لعثمان أن يجمع بين الأختين، لأن الله تعالى قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما سلف في عهد الجاهلية، والله جل وعلا قد نفى أمر الجاهلية، ونحن الآن لا نعيش في أمر الجاهلية وإنما نعيش تحت ظل الإسلام. أخت الزوج محرمة، عمة الزوجة محرمة تحريم مؤقت، خالة الزوج محرمة تحريم مؤقت، ولكن إذا زال الوقت جاز أن يتزوج الأخرى، لكن الوالد الولد العم تحريم مؤبد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالمحرم المؤقت ليس كالمحرم المؤبد. المحرم المؤبد من وصفت لك، فيجوز له أن يدخل على بنتي، على أختي، على محارمي، على من لا تحل له، شريطة أن يكون أمين، شريطة أن يكون أمين. فإن لم يكن أمينا لا يخلو ولا يبيت حتى مع أمه، لأنه غير أمين يخشى منه. ولذا نص الفقهاء على أن الرجل الكبير في السن لو تزوج فتاة شابة من العمر له 70-60 وتزوج فتاة عمرها 20 وله ولد بالغ، هل المرأة التي تزوج بها الوالد الشايب الكبير هل هي محرم على الولد أم لا؟ نعم إنها محرم بالإجماع، لكن اسمع ما يقول الفقهاء، يقولون ما دام أن الوالد كبير في السن وأن الزوجة الجديدة شابة فتاة وأن الولد شاب لا ينبغي أن يخلو بها ولا يبيتن معها، لأن وإن كانت محرما عليه لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فهل يجوز بعد ذلك أن يدخل على زميلته ويخلو بزميلته في العمل لأن عندهما فورت تايم يعني عمل خارج الدوام يمر عليها قبل كل شيء؟
وتعمل له فنجان قهوة، وبعد ذلك يركبان السيارة إلى موضع العمل حتى يعملان خارج الدوام. هذه مدنية وهذه حضارة وهذه تقدمية، تقدمية. هذه هي التقدمية، هذه هي الحضارة، لتكن حضارة وتقدمية. لكن المسلم إن كان مسلما حقا يجب عليه أن ينصاع لأمر الله الذي خلقه فسواه، والذي هو قادر على أن يميته في الحال، وقادر على أن يبعث عليه عذابا من عندي. عليه أن يتقي الله، فلندع الحضارة في جانب والتقدمية في جانب، ولننظر إلى ما أمرنا الله جل وعلا به وما نهانا الله تعالى عنه. هذا إذا كنا مطبقين لأمر الله ونحن نقول إننا مسلمون. والإسلام ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فلقد صح عنه أنه قال قبل 15 قرن، قبل 15 قرن، اسمعوا ما قال: لتتبعن يا أمتي سنن من قبلكم، يعني المسار والمناهج والطرق التي سلكها من قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن إذن؟ وجاء في حديث آخر: لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية: ولو وجد فيهم من يأتي أمه علانية لوجد فيكم من يأتي أمه علانية. وما قاله رسول الله لا بد أن يقع. ولقد رأى بعض الثقات بعيون رؤوسهم أن الغرب الذي نجعله القدوة، الرجل يجلس مع الفتاة على الشوارع وتحت الأشجار والطريق سالكة، يقبلها وتقبله ويداعبها وتداعبه، وربما أن يواقعها في الشارع والطريق، ويا ويل من يقف ويغضب. إيش هذا؟ قلة حياة. في الطريق أيضا إذا قال هذه الكلمة القانون يؤاخذه، لأنه أزعجهما عندما كان على هذا الحال. بل عليه أن يسكت ويمشي. وما سمعنا حتى الآن أنه وجد من أتى أمه، فنسأل الله جل وعلا ألا يرينا هذه المشاهد. وأما قضية الطريق والتقبيل في الطائرات وفي الفنادق والكازينات والسينما، وإيش أقول لك يا أخويا، إيش أقول لك؟ أمر والله، لو منع الله منا المطر، لو خسف الله بنا الأرض، لو سلط الله جل وعلا علينا جميع الكفرة، بعض المسلمين مستحقون لهذا الأمر. العذاب من الله جل وعلا مؤجل، نسأل الله تعالى ألا يعجل. القول باللسان يا إخوان لا ينفع، ولكن لا بد من أن تقع أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما قال، لأنه صلوات الله وسلامه عليه لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولذا حذر ودعا وأمر بأن نتنبه وأن نبتعد عن مثل هذه السفاسف، لأننا خدعنا. يا أخي والله وصلوا إلى المريخ، وصلوا كذا، أو لا يا قوي يا أخي، لو كان الإسلام شيء، لو كان الإسلام شيء لما كان المسلمون على هذا الحال. هؤلاء يا أخي اسمهم مستسلمون. المسلم من يصاع لأمر الله، المسلم من طبق كلام الله. أولئك القوم قبل 15 قرن ملكوا بلاد فارس، ملكوا بلاد الروم، ملكوا بلاد القبط، ذهبوا إلى الهند، ذهبوا إلى السند، وصلوا إلى شارلمان ملك فرنسا، بلغوا المعمورة دين الله. العالم كله يعلم أن هنا عمر وعثمان
وأن بالكوفة علي بن أبي طالب العالم كله صار يكتب باللغة العربية والرسائل تأتي باللغة العربية. وقد قلت لكم قبل ليال إن من حكمة الله تبارك وتعالى أن جعل معظم شراح حديث رسول الله المفسرين علماء اللغة، من حكمة الله تبارك وتعالى أن جعل شرط أن يكون هذا المحرم محرم مؤبد ليس بمحرم مؤقت. وجد من الأوباش الأنذال وهو محرم مؤبد يقع فيما حرم الله تعالى، ولكن هذا قلة، وإنما الأمر العام أن ذا المحرم يغار على أهله. ولذا قال الشاعر العربي: لولا أميمة لم أجزع من العدم، ولم أجب في الليالي حندس الظلم، وزادني رغبة في العيش معرفتي أن اليتيمة يجهوها ذو الرحم. أنا ما أبغى الحياة ولا أبغى أن تطول بي حياة، ولكن عندي بنتي أميمة، ولهذا أنا أخاف من الموت والهلاك، ما أريد الموت. ليه؟ لأن عندي أميمة، ولذا أنا أجزع ولا أحب الموت. ليه؟ زادني رغبة في العيش معرفتي أن اليتيمة يجفوها ذو الرحم، لا يبالون بها، يستخدمونها، يعملون ما يشاءون، بعد ذلك هذه تكون كاللحم على الوضم على طرابيزة الجزار، هذا يأتي وينظر والله هذا ما هو صغير، هذه القطعة غير جيدة، يأخذ الثانية والثالثة، الجزار ما يتكلم، ينظر. كذلك المرأة لابد يرى ويحمل وإلى غير ذلك. فنهى رسول الله عن اتخاذ الوسائل والأسباب، وأمر بسد الذرائع. فإذا يمنع منع تحريم، لا يجوز همج، الهمج الذي يخالف الله. رجعية، الرجعية، الرجعي من توانى عن أوامر الله. عقل ناقص، العقل الناقص الذي أخذ عقله وسلمه لمخلوق من مخلوقات الله، وأما العاقل يأخذ عقله ويسلمه لكتاب الله ولرسول الله. دعونا من هذه الكلمات الفارغة، هذه كلمات جوفاء، هذه الكلمات لا تدخل الجنة، والله جل وعلا إنما ينظر إلى عمل عباده وإلى عمل عباده، والله جل وعلا لا يبالي بالألفاظ، لا ينظر الله إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر الله تعالى إلى قلوبكم. ولأن يتقي العبد ربه وينصاع لأمره لينال رضوانه أمر أوجبه الله تعالى عليه، ويكون سببا لنجاته وحياته في الآخرة الحياة الأبدية السرمدية، وأما الدنيا فإنها زائلة، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أروني أين أنصار المرأة، وأين الذين حرروا المرأة، وأين الذين بذروا هذه البذرة السيئة قبل 60 عاما أو 70 عاما حتى يحرروا المرأة ويخرجونها عن حجابها ويخرجونها عن مألوفها ويخرجونها عن وضعها؟ أين هم؟ هدمهم هادم لذات الموت وهم في قبورهم. الله جل وعلا أعلم بما هم عليه، الله جل وعلا أعلم بما هو عليه، والذي يتولى حسابهم هو الله تبارك وتعالى. أما الذين اتقوا الله وقالوا قال الله وقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ونافعوا عن كتاب الله وعن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد خلد الله ذكرهم. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يدعو ربه ويقول: اجعلني للمتقين إماما، اجعلني للمتقين إماما. وها نحن اليوم نسمع بعالم قبل 70 عاما تقي صالح ورع، رحمة الله على فلان، نافع عن دين الله، ذب عن سنة رسول الله، قال قولة الحق، لم يمل يمنى ولا يسرى. وأما الذي صرف وحلل الربا وحلل البغى ودعا المرأة إلى ما دعا إليه، إذا ذكر اسمه أحدنا يقول يجب علينا أن نتأدب. الله جل وعلا قال أمرنا الله جل وعلا بأن نقول الخير ونسكت، ولا بس أنا والله بعدين ها أستطيع أن أقول هذا كذا وكذا وكذا، لكن ها الله جل وعلا أمرنا أن نذكر محاسن موتانا فقط، وإلا هذا والله يا أخي هذا الذي حرر المرأة، هذا الذي دعاها للتبرج، هذا الذي قال، وهذا الذي فعل، وهذا الذي وضع الشرارة، وهذا وهذا، لكن أنا بس أبغى أسكت وقد قال كل شيء. فلنتق الله يا عباد الله، فإن كلا منا سيسأله الله عن هذه الأمانة التي أودعها الله إياه. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. أنا وزيد وعمر من الناس أبحنا للبنات للفتاة ابنتي ابنة أخي تخرج، الصدر ظاهر، بل يأتي زميلها يضرب الجرس. مين؟ زميلي. ماله؟ يريد أن يخرج معها حتى يعني يتنفس. مين؟ خطيبها. خطيبها ماذا يريد؟ يريد أن يعني يعاشرها وتعاشره حتى يجرب أخلاقها وتجرب أخلاقه، ويدخل عليها والوالد موجود والأم موجودة والشاي والسيارة عند الباب وذهاب إلى مواضع، يعني هؤلاء معصوم، هذين معصومين، الله تعالى عصم. هذا واقعنا. أقول لهذا ولغيره سلط الله علينا اليوم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بهم. فالواقع يجب أن يضع طلاب العلم الأيدي على موضع الداء حتى يعلم من به داء، أن به سرطان، أن به ضغط، أن به كذا، ليتيقظ. الواقع المرير الذي نحن عليه الآن في ديننا، في أخلاقنا، في معاملاتنا، في أحوالنا، تحتاج إلى تغيير جذري. هذا التغيير الجذري يلفتنا إلى الله ويلفتنا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولا يراد عودة إلى أي أحد من الخلق إلا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ترك هذه الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والتجربة أكبر برهان. قوم همج جاهلية جهلاء، حتى بلغ الرجل منهم إذا بلغت البنت السابعة من العمر، السادسة من العمر، وهم يكرهون البنات، يحفر الحفرة للبنت ويأتي بالبنت ويائدها، يعني يدفنها وهي حية حية. البنت تزيل التراب عن وجه أبيها ولحية أبيها وهو يدفع التراب حتى يهلك البنت. عاشوا مع سيد الخلق، مع هذا القرآن، أقل من ربع قرن، 23 عام مع سيد الخلق. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أنهم ملكوا بلاد فارس والروم والقبط والهند والسند، وبلغوا إلى المحيط الأطلسي، إلى بلاد آسفي، وجاء التابعي، جاء التابعي عقبة بن نافع وعامر، جاء على المحيط الأطلسي وأدخل الفرس في المحيط الأطلسي وصار يناجي الله: اللهم لو كنت أعلم أن أحدا وراء هذا المحيط لخط بفرسي هذا عباب هذا المحيط.